مرحبا، هذا ساندويتش تدويني. نظرة جديدة في الحزن، الإحباط والقلق. فهد في الأصل شخص مرح، عرفته من سنين كذا، لكن في آخر لقاء بيننا كان حزين جدا، حزين بسبب تجربة حصلت له قبل سنة تقريبا. الرجل كان متيقن بأن آثار هذه التجربة سلبية تماما، قاعدة تلعب دور كبير في حياته إلى اليوم. منى قريبة لي، ورغم النشاط والتفاؤل اللي أعرفه عنها، تعاني الآن من إحباط، كثير من الإحباط، والسبب ظروف عائلية تحصل لها الآن. هي تشوف أنها سجينة هذا الإحباط اليوم واحتمال كبير بكرة. كذلك مالك زميل عمل، كان هو صانع لعب الجلسات، هو اللي يفتح المواضيع الجميلة ويدير الحوار ويضيف نكهة لكل سالفة تنقال، لكنه اليوم منهك، منهك بسبب وفاة والده ووالدته. كذلك هو مستنزف القوة بسبب مجهوده اللي وضعه في مشروع ما، لكن هذا المشروع لم يكتب له النجاح. خسارة مدخراته إثر هذا المشروع مأثر عليه كثير، تغيرت معادلة الحياة في عيونه، ويجلس أمام الآن كشخص خائف وقلق أن تتكرر سيناريوهات الماضي. أصدقائي، في حياة كل واحد منا فهد ومنى ومالك، بل بالأصح فينا من تجارب هؤلاء الأشخاص. بعد رحلة كفاح وفشل نحس فجأة بالحزن على ما حصل، الإحباط مما يحصل، والقلق مما سيحصل غدا. نظرتنا تتركز على ثلاث مشاعر نتيجة تجربة أو تجارب صعبة مرينا فيها، وأنا ما ألوم أحد، ما ألوم أحد على تملك هذه المشاعر لنا، لكن اللوم فقط هو عدم أخذ زاوية جديدة نرى من خلالها هذه التجارب. بودكاست اليوم ما هو عصا سحرية تغير لك الوضع الراهن، بل التفاف بسيط لمسافة هي الأبسط، عشان ننظر إلى أحداث حياتنا من زاوية مختلفة نوعا ما. معكم أنس بن حسين وبودكاست تدويني. وأنا أتصفح كتاب للمؤلف الأمريكي مارك مانسون، استوقفني تعريف قصير لكلمة أزمة. التعريف يقول: الأزمة هي لحظة حرجة تؤدي إلى أوضاع جديدة وتحدث نتائج غير مرغوبة. اللافت في التعريف هي الكلمات اللي استخدمها المؤلف، كلمة لحظة مثلا. فهمت من كلمة لحظة أن الأزمة شيء مفاجئ في مدة زمنية قصيرة، ولما قارنت بعض الأزمات في حياتي بكلمة لحظة، وجدت أنه رحلتي في مشروع كبير مثلا كانت رحلة عظيمة جميلة مفعمة بالحيوية، لكن تشاء الأقدار ألا تتحرك الأمور بسلاسة فتحدث هذه اللحظة، لحظة الأزمة، يتغير معها مسار الرحلة وينفلت زمام الأمور من يدي. كانت أشبه بلحظة إدراك، أدرك فيها كما يقول التعريف اللحظة اللي يتغير مساري فيها إلى شيء جديد غير معروف غير مألوف. يصاحب طبعا شعور مزعج، تتفاوت درجة الإزعاج من 0 إلى 10، قد أتماسك فيبقى شعور مزعج فقط إلى أن أتدارك الأمور، ويمكن تتكرر اللحظات المزعجة إلى أن أصل إلى شعور الإحباط، ثم إلى شعور الحزن على ما ضاع مني، ثم إلى قلق من أن يتكرر سيل اللحظات المزعجة. التعريف هذا طابق تجربتي الشخصية، وأزعم أنه ممكن يطابق نظرتكم لدائرة الشر المتوالية، حزن، إحباط وقلق تجاه تجربة جديدة. السؤال المهم الآن لكل من يسمعني، ويا ليت تسأل نفسك بكل شفافية: هل أنا هو نفس الشخص قبل وبعد التجربة السيئة؟ بعد الأزمة هل أنت نفس الشخص؟ أتمنى تكون الإجابة مبدئيا بنعم أو لا، والأكيد اللي أنا متأكد منه إن الإجابة لا. مستحيل أن أظل أنا هو أنا بنفس حالتي بعد فشل مشروعي، بعد إخفاقي في اجتياز اختبار التخصص مثلا، بعد علاقة لم تنجح مع شخص كنت أعتقد بأنه الشخص المثالي ليكون شريك حياتي. حتما هناك تغيير في شخصيتي، في مبادئي وبعض قيمي ونظرتي في الحياة. خلونا ننطلق من فكرة أنه في تغيير يصبح في الأنا، الأنا الخاصة فيني بعد أي تجربة سيئة، وأسأل السؤال الأهم الآن: هل وجودي ووجودك في الحياة هدفه النهائي أن أبقى كما أنا ولا أني أتغير؟ هل معيار النجاح عندي وعندك وأني أحافظ على الأنا كما هي ولا الأنا راح تتغير؟ بالطبع طبيعة الكون والإنسان هي التقدم للأمام والتغيير للأفضل. إذا فكرة أن حياتي تغيرت بعد تجربة سيئة في أصلها وأساسها ما هو شيء خطأ، بل يتماشى مع طبيعتنا كبشر وطبيعة سير الحياة. ممتاز. إذا الآن والمهم جدا 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 التغيير حاصل أوردي، إلى أي اتجاه سيحصل التغيير؟ معظم نظرتنا للتجارب السيئة تقول إنه الاتجاه للأسوأ، والدليل هو شعور الحزن، الإحباط والقلق اللي صار جزء من شخصيتنا. موافقين معي للآن؟ مرة حلو. نجي للزاوية الجديدة اللي من المفترض إنه إحنا نشوف فيها هذه التجارب. هل من المفترض إنه نخرج بتجاربنا السيئة بثلاث مشاعر سلبية فقط؟ ولا فيه وجه آخر للتجربة الفاشلة إحنا ما إحنا قادرين نشوفه؟ عشان أبسط هذا الموضوع خلوني أرجعكم 33 سنة لورا. عام 1989 أقيمت بطولة كأس العالم للشباب في السعودية. توزعت مباريات المجموعات على 4 مدن سعودية: الرياض، جدة، الدمام والطائف. فاز المنتخب البرتغالي بالبطولة بعد ما فاز على المنتخب النيجيري بهدفين للا شيء. من مفارقات هذه البطولة أن المنتخب السعودي كان في أصعب مجموعة، في مجموعة الفريقين اللي لعبوا النهائي، السعودية والبرتغال ونيجيريا وتشيكوسلوفاكيا في مجموعة واحدة. الغريب أن السعودية فازت على بطل البطولة البرتغال، فزنا عليهم 3-0 زي ما عملنا في بطولة كأس العالم في قطر، فزنا على البطل الأرجنتين. المهم أني كنت أتفرج على تدريبات المنتخب النيجيري. كان في التدريبات شيء غريب، الكرة اللي يتدرب عليها لاعبي نيجيريا ثقيلة جدا، شكلها وحركتها مختلفة عن الكرة اللي نعرفها. كنت صغير أيامها وتساءلت عن اللي صاير. الجواب كان أنه لاعبي نيجيريا ولغرض تقوية شوتاتهم وتقوية عضلات الساقين والفخذ كانوا يتدربون على التصويب بكرة مملوءة بالرمل، كرة مليانة رمل، ولاعبي نيجيريا يتدربون على هذه الكرة. والنتيجة كانت واضحة، كان النيجيريين يصوبون من أي مكان في الملعب وكانوا يلعبون غولف. وبغض النظر عن حقيقة كرة الرمل هذه، وجدت أن فكرة التمرين كمفهوم هي أن تضع نفسك في ظروف غير اعتيادية عليك، أعلى من مستوى تحملك، والهدف أنك توصل لمرحلة أبعد مما أنت عليه. مفهوم التدريب مفهوم مركب، مركب من عناصر، وأهم هذه العناصر هو التغيير. تغيير حالي في ظروفك عشان يتغير فيها تفكيرك، قوتك البدنية والعقلية، وتعاملك مع واقع قادم. وفي مثال نيجيريا وتمارينهم المزعجة كنت أقول إنه شيء أشبه بالجنون، شيء أشبه بالتعذيب. كانوا يضعون نفسهم في ظروف مزعجة للغاية عشان يحصلون على التغيير في عقل وبدن كل لاعب. بالتالي عندما يواجهون الوضع الراهن اللي هو المباراة يكونون على أتم جاهزية ويتجاوزون هذا الواقع بنجاح. خلينا ننتقل من كرة القدم إلى طرق التربية. فيلسوف روسي اسمه فيغوتسكي استطاع أن يصل لنظرية اسمها الـ ZPD. ZPD هي اختصار لكلمة Zone of Proximal Development، ومختصر هذه الكلمة إنه التعلم يحصل عندما ننتقل، نحن كلنا ننتقل مما هو معلوم إلى ما هو غير معلوم، من معلوم إلى مجهول. بين هذه المنطقتين في مسافة فاضية اسمها منطقة التقدم التقريبي، Zone of Proximal Development. في هذه المنطقة في مهارات ومعلومات وقيم نشوفها الآن مستحيلة الاكتساب، ما نقدر نمارسها. مهارات ومعلومات وقيم فوق استطاعتنا. ملاحظين؟ هذه المسافة، مسافة التقدم التقريبي، فيها مهارات صعبة جدا لدرجة نقول أنه مستحيل أني أقدر أنتقل إلى الضفة الثانية. ويا ترى بحسب مفهوم فيغوتسكي إيش اللي ممكن يوصلنا للضفة الثانية؟ الجواب في كلمة واحدة: التدريب. وأقصد بالتدريب هنا هو تعريض الطالب أو الشاب إلى مواقف أكبر من قدرته، أكبر من احتماله، أكبر من خبراته. تجارب جديدة ما مرت عليه قبل، وأكيد أنها ظروف مزعجة، والهدف التغيير الأفضل أو الوصول إلى منطقة المجهول. لاحظت أصدقائي معي أن التعرض لظروف صعبة قد تؤدي بنا إلى حالة ليست هي التي نتمناها، حالة مزعجة، حالة فيها إحباط، حزن وقلق، لكن اسمها في عالم الرياضة وفي عالم التربية اسمها تدريب، فقط لأنها تحت إشراف أكاديميين، وفقط لأن الطالب عارف أنه هذا اسمه تمرين أو تدريب، خلت هذه الظروف المزعجة أهون بكثير مما نواجهه في الحياة. لأننا لو تعرضنا لمواقف صعبة في الحياة حنعتبرها حسرة، حزن، خوف، ألم ووضع محبط، فقط لأنه هذه حصلت بعيد عن جو الأكاديمية والتدريب، فقط لأن نظرتنا لا ترينا هذه الظروف الصعبة كجزء من تدريب الحياة عشان نتغير ونتطور. طيب أصدقائي، خلونا نطلع من جو النظريات، خلونا نطلع من قصص القديمة وننظر للواقع. زور أي نادي رياضي، زور أي جيم، شوف كمية الصراخ والتأوهات والمعاناة التي يعيشها المشتركين، لكن حتشوف برضو ابتسامات على وجوههم رغم أنهم في معاناة حقيقية، رغم أنهم يعرضون أجسادهم لمواقف قاسية من أجل نتائج أفضل، إلا أنهم مبتسمين، لأنه النتيجة النهائية هي جسم أقوى، لأنه اللي يسوونه الآن تدريب وليس معاناة. لو كان نظرك بقوة أشعة إكس ونظرت إلى أجساد هؤلاء المتدربين في النادي، راح تشوف تمزقات في كل عضلة، تشققات في كل عضلة، وهذه معاناة، لكن النتيجة واحدة، جسم أقوى وأفضل. في النهاية كل هذه المعاناة تدريب، نظرتنا لها تدريب. طيب زور واحدة من معسكرات الأندية، تجدهم يلعبون على أرضية رملية أو داخل مياه مسبح، تجدهم يعملون تمارين مقاومة. ملاحظ كلمة مقاومة؟ كل هذه شكل من أشكال المعاناة أو التعذيب، لو حبيت تعتبرها تعذيب، لكن إحنا نعتبرها تدريب. الهدف هو وضعك في ظروف صعبة من أجل صقلك، تجهيزك للحقيقة القادمة، للواقع القادم، إنك تقدر تتعامل بشكل أفضل وأحسن مع ما سيمر عليك من ظروف غير اعتيادية. الشاهد واللي بوصل له هنا إنه نظرتنا للتجارب الصعبة لازم تتغير، مو لازم لأنه النظريات تقول كذا، لا، لازم لأنه هذه دروس حياة مجانية، هي دروس منهكة وقاسية نعم، لكن يجب أن ننظر لها كحصص تدريبية أحتاج أخذها، وأحتاج أخذ منها ما يفيدني. طبعا أنت مو أنت بعد الحصص التدريبية، جسمك راح يكون أفضل نعم، لكن برضو عندك مشاعر حزن معينة، تعب معينة، إنهاك، أنت أقل انطلاق للحياة، ممكن، طبيعي، أنت راح تتغير في كل الأحوال، قد يكون هذا على حساب مزاجك بعض الشيء، وقتك، لكن هذا التغيير هو ما نسميه نضج، هو اللي يخليك تعرف تستخدم وقتك بالطريقة المثالية في المستقبل. من حرمت من الوقت؟ لكن استطعت أن تدير الوقت مستقبلا بطريقة أكثر نضجا. النضج هو اللي يحصل عندما نكبر ونتحول من مجرد أطفال يعتبرون كل أوقاتهم متاحة للعب، يعتبرون كل أطفال الروضة أصدقائهم، إلى أشخاص نستطيع تفنيد الناس في فئات مختلفة، منهم الزميل، المنافس، المتربص، منهم الصديق. إن الوقت اللي نمتلكه يجب إدارته بالطريقة الصحيحة، هذا نضج. التغيير في المزاج والتغيير في القيم هو علامة نضج لا محالة. أخيرا صديقي وصديقتي، أنت مو لوحدك اللي قد يكون غائص في مشاكل ماضيه ومخاوف مستقبله، لست وحدك. إحنا في عصر فيه ثلاث نظريات علمية ضربت ثقة الإنسان في نفسه، ضربت ثقتنا في الزمن اللي احنا فيه في إمكانياتنا، سلبتنا بعض الامتيازات اللي كان يعتقد أنه الإنسان يمتلكها. الثلاث النظريات هي كالتالي: نظرية نيكولا كوبرنيكوس، هذه النظرية سلبت الأرض من مركزية الكون، كوكبنا اللي هو الأرض ما عاد هو مركز الكون، كوكبنا وعالمنا مجرد كرة تائهة تجول في الفضاء في مدارات محددة زيها زي أي كوكب آخر. النظرية الثانية للإنجليزي تشارلز داروين، اللي قال أنه ما نحن إلا مجرد تشكل جديد من تشكلات الكون، إحنا ما إحنا مخلوقات خاصة، بل فرع متطور قليلا من فروع الحيوانات الأخرى. امتياز آخر راح على الإنسان، والامتياز الثالث اللي راح من نظرية سيغموند فرويد عالم النفس اللي ضرب فيها تميز الإنسان العقلي. أكد أنه عشرك 1/10 من الإنسان هو كائن واعي عاقل، لكن 9 الإنسان هو عقل باطن يتصرف بلا إرادة أو عقلانية. انسحبت مننا، مني ومنك، كل الامتيازات وصرنا ريشة في مهب الريح، أو هكذا صرنا نعتقد. الكتب اللي تتكلم عن إرادة الإنسان للتغيير ما هي إلا وهم من عالم اللالا لاند. هذا كلام الناس. الإرادة هي وهم وردي نعيش سكرته أيام بسيطة ثم نصطدم بواقع الحتمية. الحتمية تقول إنه عقلنا الباطن، العقل المبرمج، العقل اللي شكلته تجارب الماضي، تجارب الطفولة وخاصة إذا كانت سيئة، هذه تجارب تسيرنا كما شاءت. أنا وأنت يا صديقي في معركة مع نظريات علمية في عصرنا الحالي، لذلك لازم ننتصر. صديقي وصديقتي المستمعة، أنا لا أتحدث على أساس أنكم سوبرمان، أنتم منتم رجال خارقين أو نساء خارقات، أنتم مو أشخاص تمر عليكم التجارب بلا حزن أو إحباط أو قلق. أنا أتحدث عن نظرتك لهذه المشاعر، هي مشاعر حقيقية ملازمة للتجارب، نتيجة طبيعية لتجارب صعبة خضناها. اللي أطلبه فعلا هو إعادة النظر إلى تجاربك الغير موفقة، في علاقاتك المسمومة مثلا، في الفشل الذريع اللي عشته. لازم تنظر لها على أنها دروس، حصص تركت فيك أثار سلبية وإيجابية. كونك أصبحت شوية سوداوي تجاه بعض أمور الحياة، إنه يغمرك الحزن بطريقة ما، ما يلغي إنه التجارب صقلتك، قننت قراراتك، أضافت لموسوعتك المعرفية والقيمية شيء كثير. أنا ماني مع المدرسة النفسية الفرويدية اللي تقول أنت صنيعة ماضيك وستتصرف بناء على هذه المعطيات بلا إرادة. أنا من أتباع نظرية ألفريد ألدر، النظرية النفسية اللي تقول نعم أنت عشت ماضي وهذا الماضي شكل شخصيتك، لكن إرادة التغيير بين يديك في كل لحظة. المصاعب حتمية في الحياة نعم، لكن نظرتك لهذه المصاعب، قراراتك اختيارية. اعتبر ما حصل تدريب، إنه التغيير للأفضل، وستصبح الأفضل بكل إرادة. كان معكم أنس بن حسين في بودكاست تدويني، وفي أمان الله. كنتم مع ساندويتش تدويني، وجبة معرفية نتشارك لذتها.